الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، أي هلاك لهم ودمار وعذاب مهين، إذ صاروا يوم القيامة إلى سجين جزاء تكذيبهم بالبعث والجزاء، كما بينه بقوله: الذين يكذبون بيوم الدين، أي لا يصدقون وقوعه ولا يعتقدون كونه، بل يستبعدونه وينكرونه. ومن كان هذا حاله لا يؤمن بالله عالم السر وأخفى، ولا باليوم الآخر يوم الجزاء والحساب على الأعمال، فهو لكل إثم وفجور مرتكب من غير مبالاة. إذا كان ما يؤمن بيوم القيامة ولا يؤمن بيوم الجزاء، فهذا لكل إثم سيرتكب ولكل فجور سيرتكب، لأنه يعتقد أنه بعد موته انتهى أمره، وليس بعد ذلك لا حساب ولا سؤال ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا شيء. ولذا قال عقبها: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. نعم، ومر معنا في سورة النبأ: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي هذا مما حملهم على الطغيان، الطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، ما يخافون حسابا يوم القيامة، ولا يرجون ثوابا، ولا يعتقدون أن الإنسان يعود بعد أن صار ترابا. لكن من كان في قلبه اليقين بيوم البعث والنشور، اليقين بيوم الجزاء، اليقين بيوم المعاد، فإنه إن ارتكب شيئا فذكرته تذكر والتعب ولو فترة من الزمن. وكلما قوي إيمانه كلما قويت مراقبته لله عز وجل، وكلما قوي إيمانه كلما اشتد ساعده في الطاعة وعظم وجله من الله عز وجل، وكلما ضعف اليقين وضعف الإيمان كلما وقع في المعاصي والذنوب والمنكرات. قال: وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، أي معتد في أقواله وأفعاله من مجاوزة ما أباح الله له إلى ما حرم عليه. هذا معتد، عنده تعدي اعتداء، وهو أنه يجاوز ما أباح الله له إلى ما حرم عليه. أثيم لاقترافه ما حرم الله عليه، وتضييعه ما أمر به، أفاده ابن رجب، وإفادة ابن رجب هذه في جامع العلوم الحكم. عند شرح حديث البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك، سيأتي الإشارة إليه. طيب، وفي معنى ما ذكره القرطبي: معتد على الخلق ظلما، أثيم بفعل المعاصي، الأول اعتداء على الخلق بالظلم، الأثيم أي بفعل المعاصي، اقتراء فيما حرم الله وتضييعه أوامر الله. وقيل معتد في قوله أثيم بربه، صح عن قتادة واختاره ابن جرير. وقيل معتد في أفعاله، أثيم في أقواله، قال ابن كثير، والأول أقرب لأنه أشمل. فالأول معتد في أقواله وأفعاله من مجاوزة ما أباح الله له إلى ما حرم عليه، فالاعتداء في الأقوال وفي الأفعال. القول الثاني جعل الاعتداء في الأقوال. القول الثالث جعل الاعتداء في الأفعال. القول الأول جعل الاعتداء في الأقوال وفي الأفعال، هذا أشمل. القول الثاني جعل الإثم بربه. القول الثاني جعل الإثم في أقواله. القول الأول جعل الإثم بعموما بفعل ما حرم الله سواء كان بالأقوال أو بالأفعال، فالقول الأول أشمل. والإثم والعدوان إذا اجتمعا افترقا كما في هذه الآية، وكما في قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا ذكر الإثم والعدوان في آية أو في حديث فكان للإثم معنى وكان للعدوان معنى يخصه. فالإثم معناه فعل المعاصي واقتراف الآثام، والاعتداء معناه البغي على الناس ومجاوزة ما أباح الله إلى ما حرم. وإذا افترقا اجتمعا، إذا ذكر الإثم بمفرده في آية أو في حديث أو ذكر العدوان بمفرده في آية أو في حديث شمل كل منهما الآخر، فيكون العدوان والإثم بمعنى الوقوع في الحرام والمجاوزة في المأذون فيه. قال ابن رجب في جامع العلوم الحكم شرح حديث النواس: والإثم ما حاك في نفسك، قد يراد بالإثم المعاصي وبالعدوان ظلم الحق ظلم الخلق، وقد يراد بالإثم ما هو محرم في نفسه كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وبالعدوان تجاوز ما أذن فيه إلى ما نهي عنه مما جنسه مأذون فيه كقتل من أبيح قتله لقصاص ومن لا يباح، وأخذ زيادة على الواجب من الناس في الزكاة ونحوها، ومجاوزة الجلد الذي أمر به في الحدود ونحو ذلك. هذا بيان لمعنى الإثم ومعنى العدوان. الإثم قد يراد به المعاصي، هذا المعنى الأول، وبالعدوان المراد به ظلم الخلق. الإثم في المعصية في المعاصي، والعدوان المقصود به في ظلم الخلق. المعنى الثاني الإثم ما هو محرم في نفسه كالزنا والسرقة وشرب الخمر، والعدوان ما تجاوز فيه ما أذن له فيه، يعني أصله مباح لكن تجاوز حتى وصل إليش؟ إلى المحرم. فيعني أبيح للإنسان أن يقتل شخصا قصاصا فيتجاوز، فيقتل شخصا غير القاتل، أو يقتل القاتل ومن معه ممن لا علاقة له في القتل، فهذا فيه عدوان اعتداء، هذا فيه اعتداء. وهكذا أيضا الزكاة في أخذ الزكاة، فلان عليه مثلا شاة فيؤخذ منه شاتان، هذا ظلم، هذا يعتبر ظلما. وهكذا. طيب، الآيات هذه متتابعة إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.